بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
دعوة للتواضع، دعوة للتواضع، للتواضع.
أصول المعاصي جميعها ثلاثة: الأصل الأول تعلق القلب بغير الله، والأصل الثاني هو طاعة الشهوة الغضبية، والأصل الثالث هي طاعة الشهوة. الثلاثة دول اللي هم الشرك والظلم والفواحش، يجمعها هذه الثلاثة قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا ايه الاصل الاول، شرك تعلق القلب بغير الله عز وجل.
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما،
في طاعة القوى الغضبية اخرها القتل.
وكما كان يقول بعض العلماء، أظنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، كان يقول: إذا كانت معصية العبد من الشهوة فرج له، وإذا كانت معصيته من الكبر فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه.
التعلم،
ومجاهد بن جبر رحمه الله قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. فالإنسان المتكبر يمنعه الكبر أن يظهر بمظهر الناقص،
دعوة للتواضع،
حسن الخلق.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إنما كان لهذا
حسن الخلق.
يعني ممكن إنسان يكون مقصر في قيام الليل، مقصر في صيام النهار، واحد تاني بيختم القرآن كل ليل وبيصوم يوم ويوم، اللي هو حسن الخلق، الذي لا يصلي كل هذه الصلاة ولا يصوم كل هذا الصيام يستوي مع الذي يصوم ويصلي لكنه سيء الخلق. لأن المسألة في الآخرة مسألة موازين.
كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء 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 غرباء.
دعوة للتواضع،
دعوة للتواضع،
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته:
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تكلمنا في المرة الماضية عن الزهد، وقلنا إن الزهد ينقسم إلى أقسام: زهد واجب وهو الزهد في الحرام، وزهد في المشتبهات، وزهد في المباحات، وزهد في الناس، وزهد في النفس، ويجمع كل هذا الزهد الزهد فيما سوى الله عز وجل. وتكلمنا عن أجل الزهد بالنسبة لعمل الجوارح، وقلنا إنه زهد القلب، وذكرنا أن الأمراض التي تصيب القلب أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فهذه الأربعة إذا أصابت القلب كان المرض بحسب النوع. فالكبر يمنع من الانقياد، والحسد يمنع من قبول النصيحة، والغضب يمنع من العدل، والشهوة تمنع من لذة العبادة. وأخطر هذه الأربعة الكبر، وكما كان يقول بعض العلماء أظنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، كان يقول: إذا كانت معصية العبد من الشهوة فرج له، وإذا كانت معصيته من الكبر فاغسل يديك منه. وضرب المثل بآدم عليه السلام وإبليس عليه لعنة الله، فإنما أتي إبليس من الكبر، أتي إبليس من الكبر فلم يغفر له ذنبه، وأتي آدم عليه السلام من الهوى فغفر له ذنبه، لأن الكبر يمنع من الانقياد. ومجاهد بن جبر رحمه الله كان يقول فيما صح عنه عند أبي نعيم في كتاب الحلية، ورواه البخاري معلقا في كتاب العلم، فيما أظن كتاب العلم، نعم، قال: لا يتعلم اسنان مستحي ومتكبر. فالإنسان المتكبر يمنعه الكبر أن يظهر بمظهر الناقص، فهذا يمنع من الانقياد. ثم أعلم أن أصول المعاصي جميعها ثلاثة، فنحاول أن احنا نضغط التعاريف حتى يستعين المسترشد على تحديد أمره، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. حاول نجمع المسائل كلها في عناوين. أصول المعاصي كلها صغيرها وكبيرها ثلاثة. الأصل الأول تعلق القلب بغير الله، والأصل الثاني هو طاعة الشهوة الغضبية، الشهوة الغضبية أو طاعة القوة الغضبية، والأصل الثالث هي طاعة الشهوة. والثلاثة دول اللي هم الشرك والظلم والفواحش. فلا تخرج معصية قط مهما دقت عن هذه الثلاثة. ويجمعها هذه الثلاثة قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا إيه؟ الأصل الأول شرك تعلق القلب بغير الله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ودي طاعة الشهوة الغضبية، طاعة القوة الغضبية، لأن طاعة القوة الغضبية آخرها القتل. ولا يزنون، وهي دي طاعة الشهوات. فإذا تبرأ العبد من هذه الثلاثة أمن. تعلق القلب بغير الله عز وجل أصل الشرك، وأصل الشرك هو صرف محبة الله عز وجل إلى غيره، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له اسم قاعدة في المحبة، فبيذكر أن كل حركة في الكون أساسها الحب أو البغض، ولا يوجد جسم يتحرك إلا وقد دفعه إلى الحركة حب أو بغض، هو أساس الإرادة، أساس الإرادة. فلا يتحرك إيجابيا إلا بحب، ولا يتحرك سلبيا إلا ببغض. فإذا كان الإنسان مريدا فهو محب أو باغض. فتعلق القلب بغير الله عز وجل هذا أصل الشرك. احنا قلنا قبل ذلك وإحنا بنتكلم عن الإحسان في سورة يوسف عليه السلام، قلنا أن أول التمكين أن يكون لك في قلب الناس مكان. لا تبحث عن التمكين في الأرض، لا تبحث أن تكون ملكا أو تكون وزيرا أو تكون رئيس إقطاعية، ليس هذا هو التمكين، إنما هذا هو ثمرة التمكين، إنك أنت تبقى حاكم في الدنيا.
إنما التمكين الحقيقي أن يكون لك في قلوب الناس مكان، فإذا دخلت قلوب الناس فقد أخذت أرواحهم وجيوبهم، وهذا هو الذي امتن الله عز وجل على يوسف عليه السلام به لما دخل قصر العزيز وأحبوه وجعلوا له مكانا، فقال الله عز وجل وكذلك مكننا ليوسف، مكن ليوسف لما صار له مكان في قلب العزيز. فكذلك كل محبة تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو أصل الشرك، ولذلك يطيعون آلهتهم ويطيعون أندادهم فيما يكرهون بدفع المحبة، مثلما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في البذل النفس والمهد والمال والأولاد في الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن جحش لما كان يقول اللهم لقني عدوا شديدا حرده، حرد هو الغل يعني، عظيما غضبه، فيجدع أنفي يقطعه ويقطع أذني ويبقر بطني، فتقول لي فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. ولما في الحديث الصحيح يخاطب الله عز وجل الشهداء ويقول لهم هل رضيتم، فيظهرون الرضا، طب هل تمنوا علي؟ فيقولون يا رب نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك. فالذي يضحي بنفسه في الله عز وجل لابد أن يكون محبا، الذي يبذل من نفسه ومن ماله ومن أولاده لله عز وجل، سواء كان يدعو الناس إلى الله عز وجل أو كان في ميدان القتال، كل هذا دافعه الحب. لا أتصور أبدا أن يبذل رجل حظ نفسه سواء كان مالا أو كان شهوة أو كان جاها إلا إذا كان محبا. فأس الأمر كله هو محبة الله عز وجل، أصرف المحبة لغير الله تبارك وتعالى هو ده أصل الشرك. فتعالوا بقى ننظر إلى الأمراض الأربعة التي تصيب القلب، ويجب أن تكون عنايتنا بالقلب فوق كل عناية، وأن نهتم بهذا القلب، لأن حياة الإنسان كلها وفهمه في الدنيا إنما هو بسلامة قلبه وصبره على ما يجد من أهله ومن أقرب الأقربين، إنما يكون بسلامة قلبه. إحنا الآن يعني بنعاني من غربة خارجية وغربة داخلية. الغربة الخارجية هي غربة الأهل والعشيرة الذين لا يوافقونك على الهدى الذي جئت به، ويرمونك عن قوس واحدة ويدعونك إلى موافقة الناس في أعرافهم، وهذا لم يأتي دين قط بموافقة أعراف الناس إلا القليل منها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الناس خالف أعرافهم، لذلك عادوه جميعا، وعداء الناس للدعوات الإصلاحية علامة صحة، عداء الناس علامة صحة. يعني أنت لو مثلا بدأت دعوتك في مجتمع كله مخالفات والكل حبك والكل مش معاك والكل لا أحد يعاديك على الإطلاق، ينبغي أن تشك في منهجك. إذا قلنا المجتمع الذي بدأت أنا الدعوة فيه مجتمع كله مخالفات وأنا بدأت بلا أي مشاكل مع هؤلاء الناس، ينبغي أن أشك في منهجي، لأن من طبيعة الدعوات الإصلاحية أن يقوم الناس عليها وأن يقوم الناس ضدها. وهكذا لما تتدبر سير الرسل صلوات الله عليهم في القرآن تجد أن أقوامهم قاموا ضدهم جميعا، ولو أتوا بموافقة أعراف الناس ما قاموا ضدهم ولا عدوهم. فالغربة الخارجية لغربة الناس، والغربة الداخلية هي غربة الإنسان فيما بينه وبين نفسه إذا عدم الإيمان أو كان ضعيفا. فالإنسان اللي بتكتنف غربتان، غربة الوطن والأهل والأصحاب ثم غربة النفس، هذه لا يكاد إنسان يتحملها. يبقى ينبغي أن تقوي غربة نفسك أولا، حتى إذا رموك الناس عن قوس واحدة اطمأننت إلى ربك، مثل ما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، كان يقول كلماته المشهورة التي ذكر ابن القيم وطارت كل مطار، كان يقول ما يفعل أعدائي بي
إن جنتي وبستاني في صدري أينما توجهت فهي معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني من بلدي فسياحة، وإن قتلوني فشهادة. وهذا لا يقوله إلا إنسان مطمئن البال مطمئن الخاطر، وكان يقول ما بيتي والسجن إلا واحد. ليه؟ لأنه إذا استطاع أن يقيم العبودية لله عز وجل فليمت حيث شاء وليعيش في أي مكان، طالما استطاع أن يحقق وظيفته التي خلق من أجلها وهي إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. وابن القيم أيضا هو تلميذه البار الملاصق له لازمه أكثر من 15 عام وهو يلازمه، فنقل عنه كثيرا من آدابه وأخلاقه وحزنه ورضاه وغضبه وفرحه، نقل كثيرا في كتبه، لا سيما في كتاب الوابل الصيد نقل قدرا لا بأس به، ونقل أيضا في كتاب إعلام الموقعين طائفة من جياد كلامه رحمه الله. فكان ابن القيم يقول كانت الدنيا إذا ضاقت علينا وساءت منا الظنون وادلهمت حولنا القفوب، ما هو إلا أن نأتيه فنراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك إلى رضا، ويعلم الله ما كان فيه من الضغط والإرهاق. من الضغط والإرهاق، يعني هذا هو العجب، يأخذون الأمن من خائف ويأخذون الطمأنينة من قلق، حياة كلها ضغط وكلها إرهاب وكلها إرهاق، والناس كلها تقوم عن قوس واحدة، حتى أصحاب، يعني لما نظروا في أواخر المناظرات ولم يستطيعوا أن يقيموا عليه الحجة وظهر عليهم، كان في قاضي كده شيطان اللي هو ابن مخلوف المالكي ده اللي كان أهدر دم ابن تيمية أكثر من مرة، وقال هو حلال الدم ودمه في عنقي، وكتب للسلطان أكثر مرة أن يقتله ويريح العالمين منه. والقاضي الحنفي أيضا قضى على ابن تيمية برغم ظهور الحق الأبلج في صف الرجل، والقاضي الحنبلي والشافعي واحد جاء في صف ابن تيمية والآخر أبى أن يتكلم، واختلف القضاة الأربعة، فابن تيمية انقاد للنوف وقال لا عليكم، أنا إيه أدخل السجن باختياري. لما عايزين يعملوا مرسوم عليه أن يسجن بسبب المخالفة، ولم يظهر إطلاقا أي مخالفة لشيخ الإسلام للأصول العامة ولا الخاصة، المهم قال أنا أدخل السجن راضيا عشان يعفيه من الحرج. ده تصرف رجل لا يشعر بغربة أبدا بينه وبين نفسه، ولذلك كل المشاكل التي تعترينا إنما هي بسبب الغربة الخاصة، غربة داخلية التي تشعر أنت بها، إنما الناس لا يضيرونك في شيء إذا كنت قويا، كما قال الخطابي رحمه الله وهو يتوجع أيضا من غربته في بست لما كان يدعو إلى الكتاب والسنة في وسط جماعة المقلدين، فأقاموا عليه أيضا قومة واحدة وجهلوه، مع أن الخطابي معروف أنه أحد العلماء الكبار، كان يقول وليست غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. فهو يقول ليست غربة الإنسان في شقة النوى، وأنا أعتقد أنه أخذ هذا الكلام أو أظن أنه أخذ هذا الكلام من قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت في الدنيا كأنك غريبا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترقى في هذا الحديث بالسالك إلى الله المسترشد، فقال له كن في الدنيا كأنك غريب، ثم حصل شيء يشبه الإضراب كذا وتحويل المسار، فكأنما قال له لا تكن غريبا بل كن عابر سبيل. ليه؟ لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة بوجود إلفه وشكله، وأنت بتجد هنا في بلدنا ناس من محافظات أخرى جاءوا هنا وعملوا وتزوجوا من هنا وصار أهلهم هنا، ووهت صلته بمسقط رأسه وبأرحامه، ووجد الأمن والأمان والاطمئنان في وسط رجال لا يربطه بهم نسب ولا رحم. هكذا يأنس المرء في دار الغربة، فلما كان القصد ألا يأنس وأن يظل غريبا خائفا متوجسا حتى يرحل إلى الله سلام، لأنه متى اطمأن نام، متى اطمأن نام، لكن طول ما هو قلق لا يمكن يبني ويجلس.
وأنت تجد مثال هذا في الدنيا، لو أنت ذهبت لتعمل في أي بلد من بلدان العالم وجمعت ثروة طائلة، فقيل لك اشتري قطعة أرض وابني في البلد دي، فإيه ردك؟ قلت له ما أقدرش أبني في البلد دي لأنها مش بلدي، ليست بلدي. طب أين بلدك؟ تريد أن ترجع إلى مسقط رأسك وتبني. ولو أتيت بكل هذا المال فبنيت بيتا جميلا في بلدك لا ينكر عليك أحد، يقول لك خلاص أنت كده قرر قرارك، جيت بقى موطنك النهائي. فهو إشكال الإنسان أن يطمئن، متى اطمأن ضاع أمره. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبهك أن الدنيا ليست بدار قرار، فقال كن في الدنيا كأنك غريب، ثم لما وجد الغريب يأنس في دار الغربة قال لا أو عابر سبيل، يعني كن عابر سبيل، كن عابر سبيل. فليست غربة الإنسان في شقة النوى، ليست الغربة أنك أنت تبعد عن بلدك لأنك قد تأنس، ولكنها والله في عدم الشكل، أنك أنت لا يكون لك شكل مناسب لشكلك، لا أحد على مذهبك ولا على مشربك ولا يختار اختيارك، فأنت فرد وحيد أينما وليت وجهك، هي دي الغربة. ويشعر الإنسان بها جدا في أهله. ويمكن الآن يعني قد تجد لك شكلا، كان مثلا من حوالي 20 سنة لم يكن يوجد تقريبا ولا عشر من عشر هذه الصحوة، وكانت الدعوة إلى السنة في غاية الغربة. الآن بتجد الدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان، وقد تجد لك ألفا وألفين وثلاثة في كل مكان أينما وليت وجهك. فالغربة غربتان، الغربة الخارجية لغربة الأهل والعشيرة، ثم الغربة الداخلية غربة الإنسان. متى يتغلب الإنسان على غربته؟ إذا استقام له قلبه. إذا اهتمامنا بنفي المرض عن القلب هذا إعانة لك على الثبات. أمراض القلب الكبر، ومن علامات الكبر في المتعلمين ألا يقبل الحق ممن هو دونه، من علامات الكبر. وكلما نبل علم الإنسان ونبل قدره قبل الحق ممن هو دونه. وانت راقب المسألة دي. ابن الجوزي بيقول إن ربما تجد المرأة عابدا زاهدا ورعا تقيا، فإذا جاء حظ النفس رأيت خلقه يحامي عن النفس ويحامي عن حظ النفس، برغم إيه؟ برغم أنه ورع وزاهد وعابد. كل هذا إنما هو فرع من فروع الكبر. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا ينبل الرجل إلا إذا كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لكن أنت تستفيد، ولا مانع أنك أنت تستفيد ممن هو دونك، لأن هذا من علامات التواضع. وأول ما ينبغي أن يستفيد المرء منه من علمه أن يتواضع، لم يكن يعلم شيئا فعلمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله كما رواه البيهقي في السنن قال سمعت مالكا يفتي الناس يوما، وسمعت مالكا وسئل يوما عن تخليل البراجم قال ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس، أو يعني قال ليس فيه سنة أو نحو ذلك. البراجم اللي هي إيه؟ ما بين الأصابع، أصابع القدمين وأصابع اليدين. فوأنت تتوضأ هل تغسل هذه البراجم أيضا أم لا؟ سئل مالك عن ذلك فقال ليس هذا على الناس. قال ابن وهب، عبد الله بن وهب هو أحد تلاميذ الإمام مالك وهو أحد أئمة مصر في ذلك الزمان، قال فلما خف المجلس قلت له كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة؟ قال وما هي؟ فقال حدثني عمرو بن الحارث وساق بسنده إلى المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب ثم رأيته بعد ذلك يفتي به. فالإمام مالك يقول هذا حديث حسن، مش المقصود حسن الحسن الاصطلاحي اللي هو يقابل الصحيح، لا، يعني ده حديث جميل. يعني قال هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. فكون يعترف على نفسه أنه ما سمع بهذا الحديث إلا الساعة، ثم تلميذه هو الذي بلغه هذا العلم،
فسبحان الذي قصد جعل العلم مشتركا مقسوما بين عباده، ولم يجمع العلم تبارك وتعالى لأحد قط من العالمين إلا للرسل، إنما من دون الرسل كما قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا وتغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصل بالعجز من آيات الله عز وجل الباهرة لتتم العبودية، وصل عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة والفاقة والفقر لتتم العبودية، لأن هو لو أعطاهم كمال العلم وأعطاهم كمال المال وكمال الجاه لافتروا، كما قال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إنما وصلهم بالعجز، وصلهم بالحاجة حتى تتم العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الإدراك كمال الصفات يعطي الكبر على طول، واحد كامل من كل يبقى يحق له أن يتكبر ولا لا؟ يحق له أن يتكبر، ولذلك ربنا عز وجل إنه هو المتكبر، هو المتكبر له صفة الكبر. ليه؟ لأن كل صفاته كاملة، فله أن يتكبر. ليه؟ لا يعيره أحد ولا يذكره بنقص ما في جهة ما، فلما اكتملت كل صفاته كان له أن يتكبر. فالمخلوق لأنه عبد وصل الله عز وجل صفاته بالقصور، ولذلك لم يبح له أن يتكبر أبدا، لم يبح له أن يتكبر لهذا النقص الموجود في صفاته. فسلامة القلب ينبغي أن تكون العناية بها فوق كل عناية. فالكبر أول مرض فتاك يقتل القلب. أنت كطالب علم ينبغي أن تضع جناحك لإخوانك، فإذا وضعت جناحك لإخوانك أحرزت ما عندهم من العلم. وأنا في حياتي مع إخواني حصلت منهم علما بخفض الجناح، خفض الجناح، يعني إذا مثلا أردت أن أستفسر عن مسألة عندي منها طرف من العلم، لكن أريد أن أنا أعلم ما عند فلان من العلماء أو من طلاب العلم، إنما أطلبها في زي مستفيد، أطلبها في زي مستفيد. الشيخ الألباني قص علي مرة قصة مع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، والشيخ عبد الله عزام رحمه الله كان كبير الإخوان المسلمين في الأردن، وأيام الجهاد الأفغاني كان يأتي بالأسئلة عن المغانم وعن الجهاد وأحكام الجهاد، يأتي بمثلا كراس في أسئلة كثيرة، ويأتي بالشيخ ناصر ويسأله ويأخذ الجواب وينطلق إلى أرض المعركة. فلما قضى الله عز وجل وجاء الشيخ ناصر إلى الأردن، الحكاية دي حكاية الشيخ ناصر، يعني هذا على لسان الشيخ الألباني حفظه الله، يقول: فلما نزلت الأردن وبدأ يعطي محاضرات في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الزرقاء، فبدأ جماهير طلاب الإخوان المسلمين يحضرون مجالس الشيخ الألباني، وبدأوا يسمعون لأول مرة علما جديدا وتأصيلا لم يسمعوا به من أحد قبل ذلك، فبدأوا يتعلقون به ويتعلقون بدعوته. فنظر الجماعة في أمرهم فوجدوا أن الأسد هو إصدار قرار بمنع حضور دروس الشيخ الألباني، بمنع حضور دروس الشيخ الألباني، فامتثل الجميع ما عدا اثنين، فأعطوهم مهلة نحو 6 أشهر حتى على حد تعبير الشيخ ناصر حتى يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى سماع الأمر، ده على حسب كلام الشيخ ناصر. فقال: فبعد 6 أشهر راجعوهم مرة أخرى فقالوا: يا جماعة إحنا معكم ولا نخالفكم في شيء، لكن العلم ما له علاقة، ودروس الشيخ ناصر مثل الماء والهواء بالنسبة لنا، فإحنا معكم لكن سنحضر دروس الشيخ ناصر. فلما يعني أبوا فصلوه. وكان من جملة المقاطعين الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. قال الشيخ الألباني: فكان يقابلني في الطريق لا يلقي علي السلام، فلقيته مرة فألقيت عليه السلام فلم يرد فناديت عليه وقلت له يا أستاذ عبد الله لماذا تفعل معنا هكذا؟ فقال لي سحابة صيف عما قليل ستنقشع. برضو تعبير الشيخ ناصر. وظلوا على ذلك زمانا حتى يعني صدرت من يعني أوامر أخرى أو حصل نوع من الانفراجة. قال فجاء بكراسة مليانة أسئلة ويريد أن يسأل عن هذه الأسئلة ليأخذها إلى الجهاد هناك. فقلت لا أنا لا يعني أجيب عن هذه الأسئلة أبدا حتى أعلم لماذا لم ترد عليه السلام، لماذا قطعت ولماذا رجعت. قال وجلس معه يعني فترة وعلم أن الأمر كما ذكرته لكم الآن. فالشاهد الذي جعلني يعني أحكي هذه الحكاية وأنا أتكلم عن مسألة التلقي، أن الإنسان متى يتلقى ومتى يمتنع من التلقي. الهوى أحد أجنحة الكبر، فالنهاردة لماذا امتنع من سؤال الشيخ ناصر بعدما كان يسأله؟ إنما كان ذلك بسبب الهوى، وهذا الهوى بكل أسف موجود في بعض الجماعات الإسلامية الذين كلما حاورناهم قديما قالوا لا أنتوا عليكم العلم وإحنا نجمع لكم الناس، مثلا زي جماعة التبليغ لما كنا نكلمهم أنه لا يحل لكم أن تفعلوا هذا يقول لجماعة إحنا لا نعلم الناس، نحن مدعينا أننا علماء، العلم عندكم وإحنا نجمع لكم الناس. طيب أنا لا أعلم قط رجلا جلس بين يدي أتى به واحد من التبليغ، إنما هو لما بيأخذه بيأخذ النفس بجيبه ليش، وفي نفس الوقت أنا عند العلم باعترافه ولا يأتيني ولا يحضر مجالسي ولا يتعلم على يدي، طب ما الذي منعه أن يأتي إلى هنا أو منع أي جماعة من الجماعات الأخرى إذا كانوا يعترفون للسلفيين بالعلم ويقولون العلم، حتى عير السلفيون يوما ما بالعلم. وكان في مسرحية عملت في كلية معرفش تربية في الشيخ من سنتين ولا حاجة، والإخوة نقلوا لي تفاصيلها برضو فيها إزراء، واحد جايبين واحد فتح كتاب وعمل يقرأ، وواحد تاني عمال يجي يشد من كتفه مثلا ولا بتاع يقول له أفغانستان خدوها، يقول له خلينا عمال يقرأ يعني في الكتاب مش عارف في القدس البتاع الايه الايه، هو ده اصل المسكين هو حياته كلها ألم وكتاب ولكن ترك الايه الجهاد. قام رايح على قهوة، ده القصة دي اللي هي ما زالت علقة بذهني حتى الآن وأرجو ألا أكون خرفت وقلت يعني من تفاصيلها ما لم يكن يعني، لكن قالوا إني راح الواحد على قهوة قاعد ما تعرفش بقى بيشرب شيشة ولا بيفرقع ضمن ولا بيعمل إيه، ودعاء القدس مش عارف إيه، قام التاني إيه رامي الجودة وقام طالع معاه. تاخد بالك إيه المقصود بهذا الكلام؟ إيه المقصود بهذا الكلام؟ إن الإنسان اللي قاعد يعاقر المعاصي والكلام ده هو عنده من النخوة والحمية ما ليس عند الرجل صاحب الكتاب. فعير السلفيون ولا يزالون يعيرون بالعلم، وأنا والله ما أدري كيف يعير إنسان بعلم، إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فكل كيف أعتذر، إذا كنت أنت بتعيرني أنني عالم فكل كيف أعتذر، يعني ما هي النقيصة إذن التي ينبغي أن أعتذر منها؟ فالذي يمنع الجماعات الأخرى أن يحضروا مجالس العلم، وإحنا لو نعرف أن في مجالس علم محترم عند أي جماعة من هؤلاء لذهبنا إليه. وأنا أتكلم عن نفسي أصالة، يعني أنا لو أعلم أن عند هؤلاء علم يستحق أن أجثو بركبتي بين يديهم والله لذهبت. فما الذي يمنعهم من الحضور والاستفادة من العلم؟ لا سيما أن أهل الحديث كانوا يأخذون الحديث عن بعض من عرف بالبدعة، وفي رواة الصحيحين طائفة لا بأس بها من أهل البدعة، يعني يقول لك شيعي مثلا، هذا مرجئي، هذا مثلا قدري، أو قتادة مثلا ابن عم السدوسي، قتادة أحد الرواة عن أنس يعني الصحيحان ملآنان من حديث قتادة وهو قدري وكان رأسا في القدر، ومع ذلك كانوا يروون عن هؤلاء. وطبعا الضابط في المسألة دي أن يتقي بدعته، الضابط أن يكون عالما ببدعته، لكن إذا لم تكن عالما ببدعة من ستتعلم عليه فلا تتعلم عليه خشية أن يلبس ويعطيك البدعة، إذا هو ده الضابط. فكان أهل الحديث كانوا يأخذون، بل أحد غلاة أئمة الجرح والتعديل في الطعن على المتشيعين، وهو إسحاق بن إبراهيم الجرجاني شيخ الإمام النسائي رحمه الله، قال في مقدمة كتاب الجرح والتعديل له كلاما في رد رواية المبتدع، لكنه ذيل ذلك فقال: إلا أن يكون عند المبتدع ما ليس عند غيره فلا حيلة لنا في قبول كلامه. إذا مع شدته على المبتدعة يقول: إذا تفرد أحد أهل البدع بعلم ولم يكن هذا العلم موجودا إلا عنده، ولا نستطيع أن نحصل هذا العلم من أحد من أهل السنة وأصحاب المنهج المستقيم، فحينئذ يجوز لنا أن نروي عن هذا المبتدع حفاظا على السنة التي نقلها، ويصبح حفظ السنة مقدم على مصلحة هجره، ولما أن هو تفرد بمثل هذا. فإذا إذا اعتبرنا هذا الكلام وقلنا: لماذا لا يحضرون هذه المجالس ويتعلمون؟ ولا شك أن عندنا في صفوف السلفيين من العلم ما ليس عند كل الجماعات، ما ليس عند كل الجماعات، حتى لو من جهة الإتقان والتعمق، قد يكون عندهم شيء في علوم الحديث مثلا لكن مجرد تعاريف وعناوين، لكن لا تجد هذا العمق إلا عند السلفيين. فما الذي يمنع من حضور مثل هذه المجالس والاستفادة ونشدان الحق؟ ما هو ده نوع من الكبر، هذا الهوى نوع من الكبر، لذلك يموت الإنسان وقد خسر علما كثيرا. يقول الصيمري الحنفي: كنت أقرأ على الدارقطني كتاب السنن، فجاء ذكر أبي حنيفة فضعفه الدارقطني. أبو حنيفة، علماء الحديث لهم كلام من جهة حفظ، كانوا يقولون هو سيء الحفظ، وأمر الرواة مختلف فيه، يعني فيه من يقوي أمره وفيه من يضعف حفظه، وضعف حفظه الكبار الأئمة الكبار من أئمة الحديث مثل الإمام أحمد ومثل الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والدارقطني وابن عدي وجماعة من العلماء، وأيضا قواه جماعة آخرون من العلماء مثل ابن معين وغيره. فالقصد أن الدارقطني كان من جملة المضاعفين لحفظ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والصيمري حنفي فلم يصبر، لم يصبر على تضعيف أبي حنيفة، مع أن تضعيف أبي حنيفة من جهة الحديث لا يضره من جهة الفقه، وقد اتفق الناس على أنه من أفقه الناس ومن أعلمهم ومن أسدهم نظرا رحمه الله، فلا يضير أن يقال حفظ سيء، لا يضير. مثلما يقال مثلا في الأعمش أن فقه ضعيف لكنه متين في الحديث، لماذا لم يدافع عن الأعمش ويقول لا هو فقيه؟ لا يضره، لأن هو بابه باب الحديث، فإذا كان متقنا في الحديث لا يضره ما عدا ذلك. يعني ابن عبد البر لما ذكر ابن معين وبيعيره بأن هو ليس بفقيه، وإن جاءت امرأة فسألت عن دجاجة سقطت في البئر فماتت فما حال المياه، قال: ويحك، لما لم تغطي البئر؟ عايز يعني يبين ان ايه، ان هو ما عرفش يجاوب فحاد الى قضية اخرى، وقعد يحقق معاه ليه ست البئر مكشوف مثلا، مع ان هذه المسألة لو عرضت على اي متفقه كان ممكن يجاوب عليه. طب ايه اللي يضر ابن معين؟ هو ابن معين اساسا قال انا فقيه حتى تعيروه انه ليس بفقيه؟ ابن معين محدث خلاص باب الحديث، كونوا بقى ليس له مشاركة في الفقه بس زي مثل الدارقطني مثل ابن عدي. يعني الدارقطني مثلا لم يتكلم في الفقه، ابن عدي لم يتكلم في الفقه، اسمه محدث صرف، في واحد محدث صرف وواحد فقيه صرف، فلماذا لم يعيروا الفقهاء بعدم معرفتهم للحديث؟ فشأن أبي حنيفة رحمه الله شأن كل الفقهاء مثل شريك بن عبد الله النافعي مثل عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يضر أبدا، هو فقيه خلاص، هو في الفقه إمام، كله في الحديث يعني ليس بذات لا يضر. ولذلك خلت كتب السنن الستة من حديث أبي حنيفة رحمه الله لا يرون عنه شيء. ولو كان كمالك مثلا في الحفظ أو كالشافعي أو كأحمد بن حنبل والله لابتلأت منه الكتب. لكن المهم من الصيمري غضب من الدارقطني وقطع مجالسه مع الدارقطني. فلما مات الدارقطني ولم يكمل الصيمري قراءة السنن عليه، كان كلما ذكر الدارقطني ندم، ندم ويقول: أي شيء ضر الدارقطني أنني غبت عن مجالسه؟ إيه اللي ضره؟ إننا تغيرت عن قراءة السنن، هو للضر. فإحنا لذلك نقول لمن يمتنع من حضور مجالس العلم الذي تنفعه إن هذا نوع من الكبر، نوع من الكبر، وهو مرض من أمراض القلب ينبغي أن يتنزه المرء عنه. يبقى الكبر هو الذي يمنع من الانقياد حتى الفتوى. أنا أعرف ناس لا يقبلون الفتوى إلا من جماعات فقط، حتى لو أنا صرحت مثلا بفتوى معينة لا تقبل مني، ولو صرح نظيري في الجماعة بمثل الفتوى تقبل منه. فهذا التفريق، تفريق النظير ده، إيه سببه؟ وسبب الكبر وعدم الانقياد. إذا هذا أول مرض ينبغي أن يتبرأ منه طالب العلم، ألا يكون متكبرا. ومن علامة ترك الكبر أن يتواضع لمن دونه، أن يتواضع لمن دونه ويعطيه أذنه ويعطيه قلبه. يقول سائل: تعرفت على شاب يدعي الالتزام، وكثيرا ما أراد يدعي العلم والصلة بالعلماء وافتخر بذلك علي، وتشتد حتى قريبا عندما سألت عنه بعض الناس وتأكدت من ذلك، فأنا أحاول الابتعاد عنه خشية أن يفتنني بذلك في ديني، لكن لا يزال يتردد علي وأنا له كاره لما هو عليه. أرجو النصح، أرجو النصح لي وأرجو النصح لهذا الأخ ثانيا، جزاك الله خيرا. طيب، هو يعني على الأقل الإنسان بيحتفظ بالعلاقة معه ولا يتلقى عنه العلم. إذا كان الآفة جاءت من باب التعالم، أنه بيدعي العلم ويدعي الصلة بالعلماء وأنت قد عرفت الأمر كله، فأنت حاول إصلاح، خلاص إذا أنت لا تسمع منه ولا تتلقى منه الفتوى، ولكن أنت الذي تحاول إصلاحه. وأيضا يعني نصيحتنا لهذا الأخ، إذا كان هذا الكلام صحيحا، إن هو له مساس قوي باللي احنا بنتكلم عليه الآن، مسألة الكبر، بس ادعاء العلم نوع من الكبر، لأن العلم يورث الطغيان إذا لم يتقي المرء ربه فيه، كما قال أو كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: للعلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. ليه؟ لأن العلم بيورث الطغيان. رجل عالم كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فكل الخلق على اختلاف مراتبهم ومشاربهم يتبرؤون من الجهل ويستنكفون من الانتساب إليه، حتى لو كانوا جهلاء حقا لكنهم يتبرؤون من الجهل وينسبون أنفسهم إلى العلم. فالعلم هو أجل خصلة يحصلها الإنسان، فلذلك إذا لم يكن هناك تقوى لله عز وجل فإنه يورث صاحبه الطغيان. يقول أحد السائلين: لقد صححت أحد جماعة التبليغ والدعوة وقردت معهم كثيرا أكثر من مرة، ولم أجد معهم منهم أي مخالفة للسنة، فما نصيحتكم لي مع العلم أنني الآن في مجلسكم أتلقى العلم؟ أنا هسألك: ماذا تعرف عن السنة؟ ما هو الذي حصلته من معرفة السنة حتى تقول لا يفعلون شيئا يخالف السنة؟ من الذي يقول لا يفعلون شيئا يخالف السنة؟ العلماء والسنة. لأن الرجل خالف بهم من السنة لا يعرف أهذا خالف أم لم يخالف، لأن ليس عنده علم بالسنة. ولو من الله تبارك وتعالى عليك بطلب العلم، فأنا أجزم جزمة الرجل الصدوق أنك لن تذهب مرة أخرى إليهم أبدا. بل لو تعلمت العلم حقا، وأنا أدعو كل المسلمين في سواء كانوا ينتسبون إلى جماعات أو لا ينتسبوا إلى جماعات، أن يتعلموا العلم، وبعد ما تعلموا العلم يفعلوا ما يشاءون. وأنا على ثقة أن الرجل لو تعلم العلم النافع لا يمكن له أن يقبل الدخول في المناهج المنحرفة على الإطلاق. فهو يعني نقول لصاحبنا: لا تقل أنهم لا يخالفون السنة، لأنك لا تعرف كثيرا من السنن التي يخالفونها، ومع ذلك فأنا أتحفك بمخالفة لهم. هذه المخالفة متمثلة في هذا الخروج المبتدع وهذا التجمع في المساجد، وهم يقولون جماعة التبليغ والدعوة ويعترفون على نفسهم بعدم العلم. فإذا كان الرجل يعترف على نفسه بعدم العلم فيبلغ ماذا؟ أي شيء يبلغه؟ وحسبك منالا أنهم لا يهتمون البتة بالتوحيد، هو الأصول الست عندهم زي الأصول الثلاث عندنا. أصول الثلاث عندنا في التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وحسبك أيضا أنهم ألغوا النهي عن المنكر لاعتقادهم أن النهي عن المنكر يفرق ويغير القلوب، وهم عايزين يجمعوا الناس. فهو مسألة النهي عن المنكر ده مسألة بتفرق ولهم أشياء أخرى كثيرة الحقيقة لا يعني لا أجل وقتا أتعرض فيه لها، لكن أنا أحيلكم على كتاب اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ حمودي التويجري رحمه الله. ما يجيش واحد يرد علي يقول لي والله الناس دول ياما ناس اهتدوا على أديه، وكم من أناس كانوا في الضلالة يعمهون أصبحوا في الهدى يسيرون، وكم وكم وكم. فإحنا بنقول أن هذا ليس من اختصاصهم وحدهم، كل جماعة أيضا دعت أناسا إلى الهدى، وكم من أناس أخرجتهم من الظلمات إلى النور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا نصر دين الله عز وجل ليس مقصورا على الرجل الصالح، بل الرجل الفاجر أيضا يكون سببا في هداية آخرين إلى دين الله تبارك وتعالى. ليس دندنتنا كم جمعنا من الناس، إنما كلامنا كله على المناهج، كلامنا كله على المناهج. غلط إن أنت تقيس الحق بالكيلو، شوف كم واحد بقى دخل في الكف عندك وتقعد توزنهم. لا، عليك بسنن الحق وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس. مسألة كثر الناس وقلتهم دين ليست ظاهرة نقيس بها الهدى. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرت. فأنت المطلوب منك أن تستقيم على الحق وإن لم يتبعك أحد. سئل ابن مسعود من هم الجماعة؟ قال أنت الجماعة لو كنت على الحق ولو كنت وحدك. أنت الجماعة لو أنك أنت وحدك في بلد متبع للمنهج الحق ولا يتبعك ثان، فأنت السنة والجماعة. إذن المقصود بالجماعة ليس المقصود بالجماعة الكثرة العدد، وإن كان هو ده المتبادر من اللفظ، لأن الحق لابد له من ناصرين. لكن لو سلمنا أن رجلا وحده على الحق في بلد فهذا هو الجماعة. أنا أرجو ألا يلبس بمسألة كثرة العدد، كثرة العدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب هذا الرسول الذي جاء إلى الله وحده ماذا كان يفعل؟ غلطان في دعوته، قصر في دعوته، لم يقم بدعوته كما ينبغي، ولا فعل ما أمر ولم يتبعه أحد. فكذلك أنت تتوقع إذا تدعو الناس يوما ما إلى الحق ولا يتبعك إلا أقل القليل. يقول سائل ما رأيك في إطالة الشعر وتربيطه، والمعروف أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقصد ترمي عليها كلامي أنا ولا؟ وأنا أتكلم وأعرض عليك هذا السؤال لأني أتعرض لمضايقات عديدة بسبب شعري الطويل، وقد نصحني بعض الأخوة بقصه وحلقه لأنهم يعتبرونه صد عن سبيل الله يا حفيظ، خصوصا في هذا الوقت. طب ليه صد عن سبيل الله؟ طب الأول أنت شعرك الأول أنا معرفش أكرت ولا إيه؟ ما ساعات كده الشعر لك بيطول بالطول، تخبرك؟ فأحيانا قد لا يجمل المنظر، لكن الشعر لو جميل وكويس. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره كان يضرب إلى منكبيه، فإطالة الشعر ما لهاش علاقة لا بالتشبه بالنساء ولا بالصد عن سبيل الله. لكن إذا سلمنا جدلا إن أنت تتصدر للدعوة في بلد ما، وقد شاع عند هؤلاء الناس أن إطلاق الشعر من باب التشبه بالنساء، فينبغي عليك أن تحلقه. ليه؟ لرعاية المصالح. إحنا هنا بنرعى المصالح. الناس عندهم معلومة غلط، فكرة غلط، إن اللي بيطول شعره ده يبقى متشبه بالنساء، ويحملهم هذا على وصفه بأوصاف النساء، إنه خرع ومش عارف إيه وبتاع، ويقعد يتكلم عليه أوصاف اللي انت عارفينها دي. وبالتالي إذا جلس عشان يتكلم في المسجد أو عشان يعظ الناس بيعتقد أن هذا ليس برجل، وممكن يرموا عليه كلام أو يكلموا كلام صريح. يبقى أنت المفروض يا أخي تحافظ على دعوتك. لكن إذا لم تكن متبوعا، إذا لم تكن متبوعا كنت رجلا من أفناء الناس، فأي مصلحة أن تترك ما يقربك من الله لكلام الناس؟ فيش مصلحة أبدا طالما أن أنت تايه في الزحام. يعني مثلا تقصير القميص، القدر المستحب للتقصير أن يكون القميص إلى نصف الساق، أن يكون القميص إلى نصف الساق، وأنا تمنيت لو فعلت، لكن أنا أقتصر على الحد الجائز وأرفعه أحيانا إلى الحد المستحب رعاية للناس. إحنا عندنا الحد الجائز إلى آخر إيه؟ إلى أول الكعبين، بعد كده حرام، وبعدين عندك من الكعبين إلى نصف الساق أنت إيه بتشتغل في المنطقة دي، تطول ترفع شوية شوية، المهم تصل إلى نصف الإيه؟ إلى نصف الساق. احنا درجنا في مجتمعنا في بداية الدعوة على الأوضاع المعكوسة، الرجال يجرجروا هدومهم والستات إلى نصف الساق. طيب النكد ده، يعني الستات لابسين إلى نصف الساق، ده المفروض الرجال يلبسوا كده، هو ده القدر المستحب عندهم، وأخينا بجرجر هدومه وده القدر المفروض الست تلبسه، أنت تلبس الجرجر هدوم. فكانوا بيعتبروا أن رفع الإزار لحد ما يظهر كعبك كده يعتبر كده إيه، أنت شحات أو فقير أو كده مسلع. فلما أنت ترفع فجأة إلى نصف الساق فهيبقى مسألة غير محتملة. طب نعمل إيه وإحنا عايزين ندعو الناس إلى ما هو أهم ألف مرة من هذا المستحب، وهو دعوة الناس إلى التوحيد وإلى محبة الله عز وجل وإلى خلع الأنداد من دون الله، بالذات الأولياء والأضرحة والكلام ده. فأنا عندي قضية مهمة جدا عايز أوصلها للناس، فأنا تعارض عندي بقى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وهذا القدر المستحب من رفع الثياب. فالإنسان اللي عنده فقه الدعوة حقا يضحي بهذا القدر المستحب، بل يجب عليه أن يفعل ذلك ويصل إلى القدر الجائز. فأنت إذا لبست القميص إلى فوق الكعبين لا يظهر في القميص القصر، لا يظهر يعني لا يكاد أحد يلتفت، بخلاف هذا القدر الإيه؟ هذا القدر المستحب. فإذا كان الإنسان يدعو إلى الله عز وجل وكان رجلا معروفا ومنظورا ومقتدى به، فينبغي أن يراعي المصالح والمفاسد بشرط أن لا يخرج عن الشرع في النهاية. أما إذا كان رجلا من أفناء الناس وفي غبرائهم ولا يظهر، فأي مصلحة أن يترك القدر المستحب الذي يتقرب به إلى الله لمن؟ فلأجل هذا احنا بنقول لصاحبنا، يعني إذا كان أولا شعرك كويس يعني يزيدك جمالا ويزيدك بهاء فلا بأس إذا كنت رجلا من أفناء الناس، إذا كنت رجلا متبعا وأيضا شعرك برضو لا بأس به، فأنت لابد أن تراعي المنطقة التي أنت فيها، يعني لا ما في داعي أنك أنت تطلقه حتى يصل أو ترسله خلف ظهرك، ولكن أي غطي أفاك والله المستعان. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسفلا إزاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، ثم جاء الرجل فقال اذهب فتوضأ، المهم في الآخر قال إنه كان يصلي مسفلا إزاره. يقول يعني ما درج هذا الحديث وقد رأى أبو داود، هذا حديث منكر وله ثلاثة علل أذكر منها ظن الاضطراب، ومنها جهالة أحد رواة سنده، وعلة ثالثة علة ثالثة كمان، فهذا حديث منكر لا يصح. ويقول رواه أبو داود، فإحنا برضه عايزين ننبه أن ليس كل الأحاديث الموجودة في سنة أبو داود صحيح، أبو داود رحمه الله لم يتحرى صحة الحديث، وإن كان أغلب ما في سنة أبو داود يدور ما بين الصحة والحسن أو في درجة القبول، لكن هناك أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، لكن سنة أبو داود لا بأس بها، أقوى منها سنة النسائي، أقوى منها من جهة الصحة. ويتلو هذان الكتابان يتلو هذين الكتابين اللي هو السنة لداود والنسائي في القوة الترمذي، ثم ابن ماجه هو آخر السنن الأربعة ترتيبا من جهة القوة قوة الأحاديث. في سنن ابن ماجه تقريبا 40 حديث موضوع وقرابة 1000 حديث ضعيف، قرابة 1000 حديث ضعيف حوالي 40 حديث موضوع، وفي سنن الترمذي حوالي 23 حديث موضوع والضعيف الترمذي نبه عليه، وفي سنن أبي داود 4 أحاديث موضوعة، وفي سنن النسائي حديث واحد موضوع. كل ده على نقد ابن الجوزي، على نقد ابن الجوزي، لكن على أي حال السنن من حيث القوة هكذا، سنن النسائي طبعا بعد الصحيحين، سنن النسائي يتلوه سنن أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه. تسأل وسائلة تقول والد الزوجة حدثت مشكلة بين الزوج ووالد الزوجة بسبب أحد أخوات الزوجة وأدى ذلك إلى مشاكل ثم توفي الوالد، فما موقف الزوجة الآن وهي تخشى أن يكون أبوها غضب عليها قبل موته؟ نقول لها لا جناح عليك في يعني هذا الأمر، ليه؟ لأن أنت محكومة من قبل زوجك، يعني إذا قال الزوج لزوجته لا تذهبي إلى بيت أهلك هكذا تعسفا يعني، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها والإثم في عنق الزوج، لكن الزوجة لا شيء عليها والله أعلم. يقول سائل كثيرا ما أريد الالتزام ولكن سرعان ما أرجع ولا أعرف ما هو السبب وأريد أن أكون في صفوف الملتزمين، فما السبيل؟ هذا مشكل، ليه؟ لأن الإجابة العامة لا تشفي الغريب، لأن ممكن أنا أحوم حول المرض ولا أصيب الرمية، فيعني الأخ اللي كتب هذا السؤال يبقى يقصد ليه، لأن ظروف حياته الشخصية هو اللي ممكن يعيننا على معرفة الآفة من أين دخلت عليه، فنستطيع أن احنا نعطيه جوابا فيها. يقول سيد: هل هناك حديث يدل على التكبر على المتكبرين اللي هو الكبر على أهل الكبر صدقة؟ هذا لا أصل له، هذا صح مشهور عند الناس ولكن لا أصل له. أو البتاع اللي يقول لك الظلم في الظالمين عدل، ولا حد يقول المساواة في الظلم عدل؟ المساواة في الظلم عدل. فهو الكبر أو التكبر ممنوع، ممنوع أن يتكبر العبد على الإطلاق، حتى لو تكبر عليه الناس لا يتكبر عليه الكبر المحرم، بخلاف عزة النفس، بخلاف عزة النفس والكرامة ومراعاة حجم النفس، إنما الكبر، الكبر هذا محرم. وفي مظالم لا يحل لك أن تستوفيها من جنسها، في مظالم لا يستحل، لا يحل لك أن تستوفيها من جنسها، مثل الكبر، تكبر عليك ما تكبرش عليه، مثل الزنا، زنا في أحد محارمه تروح تزني في أحد محارمه، لا، في مظالم إما أن تدفعها بحق وإما أن تصبر حتى يحكم الله، وفي مظالم أخرى تستوفيها مثل القصاص وغيره واللطمة والتعزير إلى آخره. يقول: نصلي في مسجد ولكن فيه جماعة مخالفة وأحيانا يلقون دروسا، فهل نحضر أم لا؟ إذا قصد جماعة مخالفة يعني مخالفة في المنهج، وأنت لم تتحقق بعد من منهجك، فكلامنا يتنزل الآن، يتنزل على كلامنا السابق على المبتدع الذي أنت لا تعرف منهجه، ففي هذه الحالة لا تصغي إليه ولا تعطيه أذنك. كثير من الأئمة والخطباء خريجي الأزهر يقرؤون في كتب التصوف مثل إحياء علوم الدين ومكشفة القلوب وقوت القلوب وغيرهم، فما هو التصوف أصلا؟ وكيف كان في الإسلام؟ هل هو بدعة أم صفاء من صفاء القلب كما يقولون؟ ويقولون إن الجنيد شيخ الإسلام هو متصوف أيضا، أبو إسماعيل الهروي يقولون هو شيخ الإسلام متصوف، فكيف هذا؟ أما الجنيد فإنه من أئمة السنة، ولا تظلمونه، فإن الصوفية سرقوه منا، حتى أئمة اتسرقوا مننا، واخد بالك، وحطوا عليهم اليافطة، حط عليه يافطة الإيه؟ التصوف. الجنيد كان يقول كلمة وطارت عنه كل مطار، كان يقول: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن خرج عنهما فليس منا. وهذا شأن الأئمة الآخرين. لكن لما كان الجنيد كثير الزهد متجافيا عن الدنيا وكان له سمت صالح، فنسبوا الصوفية إليه، والصوفية في البداية كانوا الزهاد، ثم صارت الصوفية علما على مذهب ورياضات. ولذلك أنكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفو على أبي نعيم الأصفهاني أن يدخل الأئمة الكبار في المتصوف، وسمى ذلك برودا، سمى فعله برودا، حتى قال حتى أنه لم يستحي فأدخل مثل أبي بكر وعمر في المتصوف، وكأن أبا نعيم كان يعد كل زاهد حسن السيرة كبير العلم متصوفا، فأنكر عليه وهو بيلخص كتاب حلف الأولياء، كتاب صفة الصفوة تلخيص لكتاب حلف الأولياء. فالصوفية صارت مذهبا، وذلك لا نستطيع أن نقول إمام أحمد بن حنبل صوفي، مع أنه إمام زاهد وارع، لكن أبو نعيم الأصفهاني يجعله صوفيا. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن الصوفية في أكثر من مناسبة. لكن برضو أبو إسماعيل الهروي أيضا إماما من أئمة السنة، وهو صاحب منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، ورد عليه ابن القيم في غير ما مر، واشتد أحيانا عليه في الرد بسبب أنه قال كلمات ربما لم يعي معناها كما ينبغي، لكن هو في الجملة إمام من أئمة السنة. أما الصوفية فهل هي مأخوذة من الصوف أو من الصفاء أو من الصفة؟ على أقوال ما يهمناش أي حاجة بعد ثبات بدعة المذهب، ما يهمناش بقى مأخوذة من الصفاء ولا مأخوذة من الصفة ولا مأخوذة من الصوف، كله يعني ما يعني بحث ليس تحته طائل. يعني تأمين على الحياة حرام، واحد يسأل تأمين على الحياة حرام. ما حكم النقطة في الأفراح وخاصة أنها أخذت كسلف ودين في هذه الأونة؟ والله اللي أنا أعرفه إن النقطة دي بتكون مساعدة، لكن ما عرفت أنها دين عند بعض الناس إلا بعد ما بعض الناس راح اشتكى المنقوط في النقط، فواحد راح يبلغ في واحد في اسم الشرطة، ايه يا عم؟ قال ده انا كنت مديله ايام ابنه مش عارف قديه، وابني انا جوزته ما جابليش الفلوس. فهو المسألة دي على حسب العرف، على حسب العرف. يعني اذا تعارف الناس ان النقطة دي عبارة عن دين، لكن دين مؤجل يعني ملوش وقت معين تسدده الا اذا جت مناسبته حتى وان طالت، فهذا دين يرد. انما اذا كانت مساعده مطلقه يعني لصاحب الفرح فخلاص يعني تتنزل منزله الهبه. وفي هذه الحاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. يعني واحد اخذ جنيه في ايام الملك فاروق، ده يرد الايام دي قد ايه؟ يضربه في كم ضعف؟ يعني الجنيه النهارده عريان، يعني ليس له غطاء لا ذهبي ولا فضي ولا له اي غطاء. يقول سائل: وهب رجل ابنه لله، فما الواجب عليه نحوه؟ انا هقول لك على حاجه، لو انت مثلا اعزك الله الجاموسه بتاعتك ولدت عجل، وانت نادر الولده دي لله، هتعمل ايه في العجل؟ اللي تعمله في العجل اعمله في المحروس. اعمله في سلامتك. ها، نذر الولد لله عز وجل ان تقوم خادما له، يعني توطن نفسك ان انت خدام للولد ده، ما تعملش حسابك ان هيبقى له وظيفه يكسب منها، ولا هيبقى له فلوس يجيب بيت ولا يتجوز. انت الولد ده نذرته لله عز وجل، يبقى انت فرغه. هذه معنى ان تنذره لله عز وجل، انك انت تفرغه اذا كنت قادرا على ذلك. اما اذا كنت معوزا فقيرا فيبقى إذن تعلمه من الصناعة ما يعف به عما في أيدي الناس، لأن تعليم الولد الصناعة والكلام ده هو لا ينافي أن تنذره لله تبارك وتعالى. وما أدري يعني الأخ في كاتب السؤال ده، يريد لو يراجع الخطب اللي احنا كنا خطبناها في مطلع سورة القصص خطب الجمعة وإحنا بنتكلم عن تنشئة الولد. بيسأل طالب عن الصلاة أثناء المحاضرات، طبعا هذا إيه الإشكال اللي فيه؟ أنت إن استطعت لا تقصر. وبرضو إحنا بنقول لبعض إخواننا اللي هم الطلبة في الجامعة، إذا كان في محاضرة أستاذ ما هيؤذن الظهر فيها أو العصر أو كده، قبل بداية المحاضرة اذهب إلى الأستاذ واستأذن منه بلطف. يعني هل تأذن لي إن أنا إذا أذن الفرض مثلا إن أذهب أصلي؟ فأنا أتصور عادة إن الأستاذ إذا لم يكن عدوا لله ورسوله سيأذن حتى لو لم يكن يصلي. وذهب إليه الطالب بأدب واستأذنه إن هو إذا أذن أن يرفع يده فيسمح له الانصراف، فأظن أنه يأذن له. لكن كثير من الطلبة مثلا في الثانية محاضرة عادين يصلي، فالأستاذ يفكر ذلك أرمن عليه وتنطب بقى عليه، لا سيما الأستاذ ما بيصليش، فيعتبر إن ده نوع من إيه؟ نوع من التبكيت له بتاع، فتأخذه العزة بالإيه، فقال له عد ما فيه دلوقتي ساعة علم خير من 70 صلاة عبادة ولا من 70 سنة عبادة ولا. فهو استأذن يعني بلطف من الأستاذ، وأنا أظن ظنا غالبا أنه سيأذن لك. وأنا كنت أفعل هذا مع أحد أساتذتي أيام الجامعة، وكان لا يصلي، رجل طول عمره عايش في إسبانيا، وجاء من إسبانيا على البتاع، وأبوه كان سفير ورجل ابن باشا وما يعرفش حاجة في الدين خالص. فلما لكن كان أخلاقه أخلاق أهل الدنيا، يقول لك ده ابن باشا، ابن باشا يعني ايه؟ تلاقي مؤدب كده وصوابعه ايه يعني بتحرك بقى كده، تعرف الانسان الالي تحرك كده تحس انه ايه ابن كده ايه يعني مقطط يعني، واخد بالك مش زينا كده مهارش مثلا. فده كان مؤدب بعرف اهل الدنيا، مؤدب وحيي وخفيض الصوت وعنده حياء. فكنت قبل ما ادخل المحاضره كنت استاذن منه، اقول له لو سمحت ممكن تاذن لي لو الظهر اذن ان انا اخذ اصلي؟ يقول لي ما فيش مانع. فكنت في الاول ارفع ايدي كده، بمجرد ارفع ايدي اعمل لي راسي كده، وبالمره الثالثه والرابعه والخامسه بعيد ارفع ايدي بقى، اول ما الظهر يؤذن او اول ما اشوف الايام خلاص عرف يعني، وصار بيني وبينه موده. نفعني كثيرا في دراستي. ده بسبب ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلى ذو حظ عظيم. أنت عارف ختام الآية دي هو السبب للآية اللي قبلها، ادفع بالتي هي أحسن. شوف، بالتي هي أحسن، مش ادفع بالحسنى، لا، بالتي هي أحسن أقوى، لأن في إشعار بالمجاهدة التي الاسم هي الضمير المنفصل اللي بيفيد التأكيد، وأحسن صيغة مبالغة. يعني تعرف زي ايه بالضبط؟ وراودته التي هو في بيته. طب ليه التطويل ده؟ ما ممكن وراودته امرأة العزيز وخلاص، لكن وراودته التي هو في بيتها، كل ده إشعار وإشارة إلى تمكن المرأة وعزها، إلى تمكن المرأة وعزها وصولجانها وسلطانها. فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى دي النتيجة، الدفع ده المطلوب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، دي النتيجة. طب فين السبب؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن الدفع بالتي هي أحسن لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال من الصابرين، من الصابرين فقط. يبقى إذن لكي تدفع بالتي هي أحسن الذي تكرهه يحتاج إلى صبر. وما يلقى لا هذا السبب ولا هذه النتيجة إلا ذو حظ عظيم، الذي يرزقه الله ذلك السبب ويرزقه ذلك الدفع ويرزقه هذه النتيجة أن يصير العدو وليا حميما، هذا هو صاحب الحظ العظيم في الدنيا. لأن حظ المرء العظيم في الدنيا عبارة عن إيه؟ أليس هو مكانه بين الناس أن يسير، أن يمضي إلى الله حميدا حسن الذكر؟ هو ده الذي يدفع بالتي أحسن يحصل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم إنما كان لهذا، يعني ممكن إنسان يكون مقصر في قيام الليل، مقصر في صيام النهار، واحد تاني بيختم القرآن كل ليلة وبيصوم يوم ويوم، اللي هو حسن الخلق الذي لا يصلي كل هذه الصلاة ولا يصوم كل هذا الصيام يستوي مع الذي يصوم ويصلي لكنه سيء الخلق. ليه؟ لأن المسألة في الآخر مسألة موازين وحسنات وسيئات. فالرجل القائم الصائم الظالم موسيات يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاته. فهذا الإنسان المصلي اللي عمل كل يوم يعمل جبال من حسنات، يصبح الصبح ومطير كم تل من الإيه؟ من الجبال اللي هو عملها دي، يجي على آخر النهار يكون ضيع قيام امبارح بسبب سوء الخلق والخصومات المتكررة اللي هو بيدخل فيها مع خلق الله. فلذلك دي كلها مظالم يأخذ من حسناته اللي هو تعب عليها، وقام أنصاف الليالي وقام والدنيا برد وقام وهو تعبان، راحت حسنات منه بسبب سوء الخلق. إنما حسن الخلق يمضي إلى الله عز وجل بلا خصومات، فالعمل اللي بيعمله محفوظ له، صلى الفرض والسنة الراتبة وصلى له مثلا ركعتين أهم محفوظين له، لا أحد من العباد يطالبه بمظالم، لذلك حسناته محفوظة. عشان كده استوى حسن الخلق مع إيه؟ مع الصائم القائم. فهذا هو الحظ العظيم المقصود في الآية. الله أعلم.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة.